بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. سفرة الحج رحلة مشتركة وضوابط أخلاقية، السفر هو من المواضع التي يمتحن فيها بناء الإنسان الأخلاقي، فإن ما يحتوي عليه السفر من أوضاع مختلفة وقضايا متعددة وظروف متغيرة تجعل الإنسان أمام امتحان في أخلاقياته وفي قدراته. وسفرة الحج هي من تلك الرحلات، خصوصا مع احتوائها على عدد متنوع من الأعمال والمناسك والأفعال، وكون الإنسان شريكا مع آخرين يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتشف نفسه اكتشافا تاما، وأن يعرف مواطن الضعف ومواضع القوة في شخصيته من خلال هذا السفر الديني. ونحن هنا نقدم بعض النقاط لكي تكون هذه الرحلة والسفرة منتجة ونافعة في المجالين الديني والدنيوي. أولا، ابدأ سفرك بالتصدق، سواء أردت أن تخرج في يوم من الأيام المستحبة أو في يوم من الأيام غير المستحبة. عندنا توجيه من قبل أهل البيت عليهم السلام حاكم على بقية الأحاديث، حاصله تصدق واخرج أي يوم شئت. فبالرغم من وجود كراهة للسفر على ما ذهب إليه بعض العلماء مستفيدين من عدد من الروايات، كراهة للسفر في بعض الأيام، إلا أن الإنسان لو تصدق فإن هذه الصدقة تدفع ما يمكن أن يترتب على الأيام المكروهة من آثار. فليبدأ الإنسان رحلته وسفرته بصدقة، سواء سافر في أيام محبذة أو في أيام مكروهة. وليبدأ هذا السفر بتسليم أمره لله والدعاء إلى الله عز وجل بأن يكون صاحبه في السفر، وأن يكون خليفته في أهله، مثل ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في سيرته أنه كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، وقد أكملها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: ولا يجمعهما غيرك، فإن الخليفة لا يكون مصاحبا والصاحب لا يكون خليفة. يعني من يكون رفيقك في السفر لا يمكن أن يكون خليفة على أهلك وباقيا معهم، ومن يكون خليفة على الأهل وراعيا لهم لا يمكن أن يصاحبك في سفرتك إلا بالنسبة لله عز وجل، فهو صاحب في السفر للمسافر، وهو راع وخليفة على الأهل في أماكنهم، ولا يجتمع هذان الوصفان في أحد غير الله عز وجل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الأخرى: لتكن لديك مروءة في السفر. المروءة تعبير عن حزمة من الصفات، بعض الناس يعبر عنها مثلا يقول: فلان رجل من الرجال، وقصده في ذلك أنه مستجمع لصفات الرجولة. في بعض الأماكن يقال: فلان نشمي، حسب التعبير، يعني يحتوي على صفات الرجال النشامة. بعضهم يقول: فلان شهم، يعني عندما يحتاج إليه في قضية يكون حاضرا. والحاصل أن هذه المعاني وغيرها تجمعها صفة المروءة. المروءة كما ورد في الروايات مروءتان: مروءة في الحضر عندما يكون الإنسان في بلده، ومروءة في السفر ليتوجه الإنسان الحاج المسافر والأخت الحاجة المسافرة إلى مروءة السفر. ما هي مروءة السفر؟ يجيب عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: بذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي. أن الإنسان يكون على أخلاق عالية، أن يكون صاحب مزاح، ولكن لا بالكذب ولا بإهانة زميله أو زميلته. البعض يقول: نحن في حال سفر ومتعبون، فتراه قد أساء خلقه، يغضب لأقل الأسباب، يستفز لأبسط الأمور، ينفعل لنقص بعض الأشياء البسيطة. هذا مخالف للمروءة. المروءة في السفر حسن الأخلاق. وقد رأينا في بعض هذه الرحلات مثل هؤلاء عندما يكونون في هذه السفرة، تراه يشيع البهجة والنكتة والضحكة وحسن الأخلاق، ويبدد الشعور بالتعب والانفعال والغضب عند بعض، وقد تجد أناسا على عكس هذا تماما. فحسن الخلق هو من مروءة السفر. بذل الزاد أيضا، لا يكونن الإنسان بخيلا وقابضا يده، لا سيما في تلك السفرات الماضية. في السنين الماضية كانوا يذهبون وكل واحد بيده زاده، بيده ذلك الزاد، فكان البعض يحتجب عن الآخرين زاده، بينما يبذل البعض الآخر الزاد لغيره. هذا من مروءة السفر والمزاح أيضا. وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بذل الزاد وقلة الخلاف على من صحبك، لا يكن الإنسان مثيرا للمشكلة، لا يكن الإنسان سلبيا، لا يكن الإنسان على أبسط القضايا تجده عصبيا ومنفعلا ومتشائما. قلة الخلاف على من صحبك، وكثرة ذكر الله عز وجل في كل مصعد ومهبط، في كل حال من الأحوال، ولا سيما في مثل سفر الحج، حيث أن هذا السفر سفر إلهي ديني. بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان في سفر حج فنادى من كان سيء الخلق فلا يصحبنا. لماذا؟ لأن سيء الخلق يثير جوا من التشنج في المجموعة. لا يقول الإنسان سوء خلقه على نفسه، كلا، وإنما ينشر حالة من التشنج وسوء الأخلاق يتأثر بها من صاحبه ومن كان معه. هذه نقطة أخرى. والنقطة الثالثة، اصحب نظرائك. يتفاوت الناس فيما بينهم من الناحية المادية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية التوجهات. قدر الإمكان ينبغي أن يصحب الإنسان نظراءه حتى يحصل على منافع من خلال ذلك، وأن لا يكون هذا السفر مناسبة للاحتكاكات والجدالات والمشاكل. البعض تراه مثلا وضعه المادي متواضع، فيذهب لكي يقترض من هذا ومن ذاك حتى يذهب في حملة مثلا عالية المستوى. لا ينبغي أن يكون كذلك، اصحب نظرائك. حتى ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام أن رجلا يقال له شهاب بن عبد ربه، قال: قلت لأبي عبد الله قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني، فأصحب النفر منهم في طريق مكة وأتوسع عليهم، يعني أصحب جماعة ولكن في طريق مكة أذبح وأتوسع بأموالي عليهم. فقال: لا تفعل يا شهاب. ليش؟ إنك إن بسطت يدك وبسطوا أجحفت بهم، وإنهم أمسكوا أذللتهم. يعني عندما تقوم بالصرف الكثير فهم لا يستطيعون ذلك، إما أنهم سيضطرون إلى الصرف وبالتالي تتأثر ميزانيتهم، وإما أن لا يصرفوا فتكون حالة ذلة أن يظهروا بمظهر أنزل منك. فاصحب نظراءك لتكن المجموعة التي أنت معها من الناحية المادية، من ناحية التوجهات العامة، قريبة إليك ومتوافقة. وهناك أمر آخر، وهو التعاون مع المسافرين معك، وهذا أيضا من مظاهر حسن الخلق في السفر. الحملات الآن تؤمن بعض الخدمات، لا ينبغي أن يقول الإنسان كل شيء يجب عليهم، حتى لنفترض أن أرفع الصحن من مكانه إلى مكان آخر، أو علبة المحارم الورقية من مكان إلى مكان آخر، هذا الخدام ينبغي أن يقوموا به. أنت بالتالي ينبغي أن لا تخسر صفاتك الأخلاقية الجيدة. وأخيرا، احفظ شأن من معك إذا رجعت ورجعوا. إنك قد اطلعت خلال هذه المدة من الزمان على بعض خصائصهم، على أخلاقياتهم، ناموا معك في حجرة واحدة وكانوا معك، عرفت منهم ما لا يعرفه غيرك، احفظ هذا الشأن منهم، لا تكن مذيعا عليهم، هذا مثلا يفعل في نومه كذا وفي يقظته كذا، وهذا عصبي وذاك سيء وهذا أخلاقه كذائية وهذا لا يفهم وهذا لا يعرف وهذا مقلد لفلان وهذا لا يقلد فلان، هذه كلها ينبغي أن لا تكون، لأن فيها عدم حفظ لشأن الآخرين. ليس من المروة، يقول الإمام الصادق عليه السلام، أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر، سواء بالنسبة إلى نفسه أو بالنسبة إلى الآخرين. فلان قال كلاما غير مناسب لك، لا ينبغي أن تنشره. رأيت من فلان خلقا غير طبيعي، لا ينبغي أن تخبر به غيره، وهكذا. وعلى هذا المعدل فتكون قد انتفعت بهذا السفر وارتقيت بأخلاقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسافرين إلى أن يكونوا في أعلى درجات المروة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.